الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، هذه مائدة القرآن نلتف حولها كل جمعة قاصدين مقاصد سور القرآن الكريم، نتلمسها ونتعرف عليها، عسى الله تعالى أن يجعل لنا في ذلك النفع الكثير. ومعنا اليوم سورة الدخان بهذا الاسم المخيف المبشر أو المنذر بالعذاب، يسميها الله سبحانه وتعالى سورة الدخان، ويقال عنها أيضا سورة حاميم الدخان، وهي سورة من السور المكية ومن آل حاميم، تلكم السور السبعة وهذه خامستها التي تؤسس عقيدة الإسلام وترسخ أركانها وتوضح وتقيم بنيانها، سور عظام، مجموعة من السور المكية من قرأها بوعي وعلم ما فيها من معان وناقش قضاياها معها بعقل منصف لا يملك إلا أن يقول أشهد أن الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وأن البعث حق وأن الجنة والنار حق. سورتنا المباركة تشارك في هذا البنيان العظيم وذلكم الصرح العالي من التصور الصحيح حول هذه المعتقدات التي تعتبر أسسا للدين، ولكنها كغيرها تركز على جانب من الجوانب، فمشاركتها في بناء العقيدة تتلخص وتتركز في قضية البعث يوم القيامة، وتبدأ موضوعاتها ويبدأ سياقها بالتنبيه على أن الله تعالى أنزل قرآنا كريما في ليلة مباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان رحمة بالناس، إنه سميع بأقوالهم عليم بأحوالهم، فكلما وجد أمة من الناس يحتاجون إلى هديه ويفتقرون إلى شرعه بعث فيهم منهم رسولا وأنزل عليه إليهم منهجا، وكان هذا هو الحال الذي حدث في مكة، أنزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم العربي الأمين الصادق ولكن الناس في معظمهم مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته لا يزالون في أمر البعث والحساب وعقيدة الآخرة، وإن جاءت في القرآن الكريم المبين لا يزالون في شك وفي ريبة وفي تحير، يختلفون ويتساءلون: أئنا لمردودون؟ أئنا لمبعوثون؟ متى هذا الوعد؟ وهكذا مع احتمالهم قيام الساعة ينكرون ويستبعدون ولا يرجون حسابا، ولكنهم يحتملون أيضا. فيقول قائلهم: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أي مما له في الدنيا، لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هكذا ينفي ثم يعود فيحتمل: لو حصل سأعطى الحسنى والجنة، سيعطيني الله أكثر وأحسن مما أعطاني في الدنيا. إذن فهو ليس على عقيدة ثابتة ولا يقين صحيح في إنكار البعث يوم القيامة، بل هم في شك يلعبون. ويهددهم الله تعالى بعذاب يأتيهم وهم على هذه الحالة إن لم يتركوها: فارتقب، انتظر وتربص، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، عذاب في الدنيا يملأ الدنيا دخنة ويظلم النهار في رابعته وفي طلوع وسطوع شمسه، وربما دخان يوم القيامة. ولا مانع من هذا وذاك، كما قال الله تعالى في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيتوعد الله الكافرين بالعذاب إنهم أقاموا على هذا الرفض، على هذا العناد. وحينما يهدد الإنسان يستبعد هذا التهديد ويظن أنه مجرد كلام، فيسوق الله تعالى ويقدم مثالا من قصة فرعون، إذ جاءه موسى وهو من هو فرعون ذو الأوتاد، له قوة وحضارة ومكنة، أي إمكانيات لا نزال إلى الآن، أو لا يزال بعض البشر إلى الآن يعجبون منها ويفكون رموزها. ماذا حدث لفرعون؟ أخرجه الله تعالى من الدنيا وخلف حضارته وراءه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ورث الله ميراث فرعون لقوم آخرين، وفي آية أخرى صرح الله بأنهم بنو إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. العجب والجمال والدقة والروعة في تعقيب الله على ذلك الحدث الخطير، على هلكة فرعون ونجاة موسى. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، سبحان الله، السماء تبكي إذا تضحك أيضا وتفرح، الأرض تبكي إذا هي الأخرى تضحك وتفرح. متى ومتى؟ متى حزنهما وبكاؤهما ونحيبهما؟ ومتى فرحهما؟ ومتى ضحكهما؟ ومتى عجبهما؟ موضع كل عبد طائع لله تعالى، موضع قدميه في الأرض، موضع سجوده وطاعته، يبكي عليه إذا مات، وموضع صعود عمله من السماء يبكي عليه إذا مات. فما عاد يطيع الله في هذا المكان قد مات رحمة الله عليه، وما عاد يصعد عمله من هنا ولا يصعد له عمل، في الغالب فتبكي عليه السماء والأرض. وأما العبد العاصي والكافر والفاسق فإنه يعصي الله تعالى فوق جزء من الأرض يتنكر له ويتمنى أن لو أذن الله له ليخسف بهذا الإنسان الفاجر، ولكن لا يأذن الله للأرض ولا للسماء إلا يوم القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أطاعت إذنه، أطاعت أمره الذي كانت تستأذن فيه من قبل أن تخسف على ابن آدم الكافر، ولكن لا يأذن الله لها ويمهل الله الكافرين ويمهلهم رويدا ويؤخرهم ويؤجلهم لعلهم يتوبون أو ليقطع الله عليهم الحجة والعذر يوم القيامة. فحينما يأمر الله السماء أن تنشق والأرض أن تندك وتمتد تطيع أمر ربها الذي يعتبر في حقهما إذنا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، حق لهما أن يطيعا أمر الله وأن يستجيبا لإذنه. فموضع العاصي والكافر في الأرض يتنكر له، وحينما يموت يفرح هذا المكان أنه لا يعصى الله فوقه مرة أخرى من هذا الإنسان الكافر. والموضع الذي كان يرفع منه عمله ليعرض على الله عز وجل في السماء ما عاد يرفع إليه معاصي من هذا النوع من هذا الشخص مرة أخرى، فتفرح السماء وتفرح الأرض ولا تبكي على فراق فرعون والفراعنة وأمثالهم. ثم تعود الآيات في السورة إلى الحديث عن كفار هذه الأمة وموقفهم من يوم القيامة وتشككهم فيه. إن هؤلاء إشارة إلى الجمع القريب، وهم جمع الكفرة في هذه الأمة بعد أن تكلم الله عن فرعون في زمنه البعيد. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ما هي إلا موتة واحدة نموتها ولا نبعث بعد ذلك ولا ننشر، يعني لا نبعث ولا نعرض على الله ولا حساب ولا جنة ولا نار. أتصدقون هذا الكلام؟ إنه كلام غير صحيح، وما أظن الساعة قائمة. هذه عقيدتهم يناقشها الله سريعا ويرد عليها ردا بليغا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. من اعتقد أنه لا قيامة لا ساعة لا حساب ولا جنة ولا نار فإنه يقول بلسان حاله إن الله خلق السماوات والأرض لعبا وعبثا، خلقهما لغير حكمة، خلقهما لغير هدف. وبالتالي وصف الله تعالى وهو الإله الحق وصفه بالعبث وباللعب، والله ما ليس كذلك. الله يجب له كل كمال وجلال ويستحيل في حقه كل نقص سبحانه وتعالى. أنا وأنت نلعب، أنا وأنت نعبث، أنا وأنت نفعل لغير هدف ولغير حكمة، قتلا للفراغ، تضييعا للوقت، إهلاكا للعمر، تسلية، تسرية لأي هدف فارغ ولغير هدف. ولكن الله الحق لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا عن الله ولا يعلمون الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. حتى بعض المهتمين بتوحيد الله وأسمائه وصفاته يشغلون أنفسهم بصفات لا تثبت لله كمالا، ولا تنفي عنه نقصا، إنما تثبت له شيئا قاله عن نفسه فقط. ولو ثبت فلن يزيد الله كمالا ولا جلالا، ولو انتفى فلن يصيب الله بنقص. إنما اعلم إجمالا أن الله يجب له كل كمال وجلال، ويستحيل في حقه وينتفي عنه كل نقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أكثر الناس لا يعلمون هذا، ويظنون أن الله مثل خلقه، ويشبهون الله بمخلوقاته وهكذا، فظنوا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض لحق، إنما خلقهما عبثا بمقتضى ما قالوا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ثم تباعا لهذا الأمر، إن كنتم تكذبون بيوم القيامة فإنا نصف لكم يوم القيامة. والشيء الموصوف موجود، إن لم يكن أمام أعيننا فالمتكلم يعلمه، المتكلم يراه، المتكلم يعرفه. فالله يتكلم بالقرآن ويصف يوم القيامة بما فيه، فيقول إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهنا في هذه السورة، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ثم وصف ذلك اليوم بقوله يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم يصف مصير الكافرين وبعده مصير المؤمنين، وقدم الكافرين أولا على المؤمنين ثانيا، لأن الخطاب في هذه السورة وهي مكية موجه إلى الكافرين المنكرين البعث يوم القيامة، فقدم لهم ما يخصهم وما يزجرهم وما ينذرهم، فذكر مآلهم أولا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت الذي كان يقال عنك عزيزا، أنت الذي كان يقال عنك كريما، أنت عزيز قومك، أنت كريم قومك، أنت رئيس قومك، ذق من عذاب النار، ذق من عذاب الجحيم، ذق من طعام الزقوم. كان أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان، لولا أنه أسلم رضي الله عنه، كان هؤلاء وعتبة وشيبة ولدا ربيعة وفلان وفلان، كان هؤلاء رؤساء في أقوامهم، رؤوسا عالية رفيعة، الناس يخرون لهم سجدا ويخضعون لهم طاعة. يوم القيامة يبكتون بهذا ويوبخون بهذا، وهم يأكلون من طعام الزقوم، شجرة تنبت في أصل الجحيم بقدرة الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى، شجرة تنبت وتنمو ولا تحترق في وسط جهنم، جهنم بحرها ولهيبها، سبحان الخلاق العظيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي تنبت فيه، وأصل يعني في وسطه، في وسط الشيء، في أصل الجحيم طلعها، إنها تنمو وتكبر وتثمر وتأتي بثمر، إلا أن ثمرها موحش، إلا أن ثمرها رهيب، طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأيت رأس شيطان قط قبل ذلك؟ أبدا، ولكن في رأسك خيال رأس الشيطان، فلو طلب من أحدنا أن يرسم رأس شيطان لرسمه. ولذلك ترى بعض الأولاد أحيانا، بعض الشباب، أحد أصحابك يدخل عليك وشعره هكذا طائر في الهواء، كل شعرة غضبة من الأخرى فأخذت طريقا وحدها، وشكله غير مهندم، تقول ما لك، ما بك، رأسك كرأس شيطان. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه رجل ثائر الرأس، قال ما بال أحدكم يدخل علي ثائر الرأس، رأسه كرأس شيطان. والناس لم يروا رأس الشيطان، ولكن في مخيلتهم صورتها، في مخيلتهم شكل رأس الشيطان، شكله العام، طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. اللهم سلم، ومن يقبل ثمرة مثل هذه؟ لكنهم يقبلونها ويأكلونها رغم أنوفهم، يتجرعونها رغم إنكارهم ورفضهم، لا يملكون أن يمتنعوا، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائهم عذاب غليظ. ثم يعرض الله تعالى للصورة المشرقة الجميلة الرائقة الصافية الرائعة التي نسأل الله تعالى أن نكون أحق بها وأهلها: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. هكذا. والجميل في ذلك أيضا والأجمل أنهم لا يخرجون من هذا النعيم أبدا، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، لا يموتون مرة ثانية في الآخرة، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فلا يخرجون من الجنة أبدا إلى جحيم أو عناء أو شقاء، وكل ذلك فضلا من ربك إنه هو السميع العليم. أحبتنا الكرام، هذا هو سياق السورة، يدور مع القوم عرضا ومناقشة وضرب مثال لكي يثبت لهم حقيقة يوم القيامة. وطالما وصف الله يوم القيامة بهذا الوصف وإن كان مختصرا، فلا وصف إلا لموجود، لا وصف إلا لحق موجود، ولكننا لا نراه، فهو من الغيبيات المغيبة عنا في الدنيا، أما يوم القيامة فالكل يرى والكل يباشر مصيره، إما إلى جنة جعلنا الله كذلك، وإما إلى نار وزقوم عافانا الله من كل ذلك. هدف هذه السورة إذن أحبتنا الكرام إنما هو تقرير عقيدة البعث والتأكيد على أنها حق، وذلك ليعلم الناس أنهم مبعوثون إلى ربهم ويقومون يوم القيامة إلى الله في مقام عظيم رهيب مخيف موحش لا يأمنه إلا من أمنه الله، ممن قال الله فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ألا فثقوا بيوم القيامة؟ ألا فاعلموا أن يوم القيامة حق وعدل من الله تعالى؟ ألا فانتبهوا أنه لو لم يكن قبر ونعيم وعذاب، إن لم تكن آخرة وجنة ونار، فالدنيا هذه باطلة عابثة لاعبة لعبة وتنتهي، ويستحيل على الله أن يفعل هذا العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ طالما كان يوم القيامة حقا، إذن لمثل ذلك فليعمل العاملون. اعمل ليوم القيامة، استعد ليوم الرحيل، جهز نفسك ليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. كان الوالد يتولى أولاده، وكان رب الأسرة يتولى أسرته، وكان بعض الأولاد يتولى أبويه عند كبرهما، وكان الصاحب يتولى صاحبه، وهكذا يتولى بعض الناس مصالح بعض في الدنيا. أما يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، فاعمل لذلك، رزقنا الله تعالى الاستعداد لذلك. هذه السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها، وعلى سنة هذه السلسلة وهذا الحديث نبين ما قبلها، وفي السورة التالية نبين ما بينها وبين سورة الدخان. أما سورة الدخان مع سورة الزخرف، مع سورة الزخرف، فإنهما سورتان بدئتا بحاميم، والكتاب المبين بدئتا بالقسم بهذه الأحرف وبالقسم بالكتاب المبين وهو القرآن العظيم، فهذا تشابه عظيم جدا بين السورتين وتناسب لطيف. ولذلك فهما كما عرفنا من آل حاميم، أي من عائلة حاميم. كذلك هما سورتان مكيتان تؤسسان بناء العقيدة الإسلامية الصحيحة، غير أن سورة الزخرف ركزت على أن اختيار الرسل وتقييم الرجال ليس بالزخرف والذهب والفضة والمال والحدائق والبساتين وغير ذلك. لا يقيم الإنسان بماله ولا بأملاكه ولا بمتاعه، إنما يقيم بذاته، بصفاته، بأخلاقه، بقيمه الشخصية، بمقوماته الذاتية. فاختير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، اختارهم الله واصطفاهم للرسالة والأمانة، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا يرعون الغنم أو يحترفون صنعة كما كان بعض الأنبياء، وإن لم يكن لهم مال ولم يكونوا رؤساء في أقوامهم، ولكن سادوا الناس بأخلاقهم، ارتقوا فوق الجميع بحسن معاملتهم وحسن أوصافهم عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. فركزت سورة الزخرف على اصطفاء الله تعالى للأنبياء، وهو الواحد الذي لا شريك له، يفعل ما يشاء، وهو الذي يختار الأنبياء، فلا حق لأحد أبدا أن يعدل على الله في اختياره ولا أن يعقب عليه في اصطفائه لنبي من الأنبياء. سورة الدخان كما عرفنا الآن أيضا تشارك في بناء هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولكن مركزة على جزئية البعث يوم القيامة، فهذه تقيم ركنا وتلك تقيم ركنا آخر، وبهذا يكتمل البناء العظيم، بناء عقيدة الإسلام، وهي العقيدة الحقة الصحيحة. في أواخر سورة الزخرف قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن الكافرين من هذه الأمة: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهنا أيضا في أوائل سورة الدخان يقول له: فارتقب، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين، انتظر أنت وذرهم هم في خوضهم ولعبهم، فسوف يأتي وعد الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. فكأنها تكملها. في السورتين ذكر الله تعالى وذكر بقصة موسى، وكثر ذكر موسى عليه السلام في القرآن، ذلك لأنه آخر رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن موسى إلى عيسى رسالة واحدة، رسالة الله لبني إسرائيل جميعا. ولكن كان بنو إسرائيل قوما اشتد مرضهم وعضل داؤهم وصعبت معالجتهم على يد رسول واحد، فما كفاهم موسى، ولا كفاهم نبي الله هارون مع موسى، ولا كفاهم أنبياء كثيرون بعد ذلك، حتى ختم الله رسالتهم بسيدنا عيسى عليه السلام، آية الله وروح من الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك أمة واحدة، كل ذلك رسالة واحدة، هي الرسالة الأخيرة قبل رسالة أمتنا، قبل رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يذكرنا الله تعالى بحال موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة، ومع بني إسرائيل قاتلهم الله إلا من آمن، وهكذا. فالعبرة والاعتبار بهم أقرب، إن أحفادهم يعيشون معنا في أيامنا، في أوطاننا، يخالطوننا، يعاملوننا، يبغون علينا، فالاتعاظ بالموجود والقريب أقرب من أن يضرب الله مثلا بالبعيد. فكثر التذكير بموسى وأمته من أو عن أي نبي آخر. في أواخر سورة الزخرف يخبرنا الله تعالى ببلاغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن قومه كما بلغ كل رسول مع علمه أن الله يعلم كل شيء، لكن نظام العمل هكذا، نظام الرسالة هكذا، أن يعلن النبي في أواخر عهده النتيجة التي وصل إليها القوم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، حسب رؤيتي أنا كرسول هؤلاء قوم لن يؤمنوا بعد ذلك، آمن من آمن والباقون كافرون لن يؤمنوا. وهنا في سورة الدخان يذكر الله تعالى بلاغ موسى عليه السلام، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي، أي فقلنا له وأجبناه، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إلى آخر الآيات. فهنا في سورة الدخان بلاغ موسى عن قومه، وفي آخر سورة الزخرف كان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه، كما بلغ نوح عن قومه أيضا في سورة نوح، وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه هي آلهتهم. فيعطي النبي نوح عليه السلام بلاغا لله وهو العليم الحكيم سبحانه لا تخفى عليه خافية، يبلغ ربه بما وصل إليه القوم، حتى قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولكن هذا كان بعد أن صدق الله على بلاغه، فأوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لن يؤمن أحد بعد ذلك يا نوح، آمن معك هؤلاء القلة وهؤلاء الكثرة الكثيرة لن تؤمن ولن يؤمن منها أحد. ساعتها قال إذن رب أرحنا منهم، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكان الطوفان العظيم أهلك الله جميع الكافرين، وأبقى فئة مؤمنة وإن كانت قليلة، منها تناسلت البشرية من جديد، ونحن أولاد المؤمنين من قوم نوح عليه السلام. هذه سورة الدخان، وهذا حديث حولها، أسأل الله تعالى أن يكون فيه العظة والعبرة، أن تكون فيه العظة والعبرة، وأن يكون فيه الخير والنفع، وأن يجعله الله في ميزان حسناتنا جميعا وحجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من خلال هذه السورة التي ركزت على عقيدة البعث يوم القيامة، والتي تبدأ بالموت، فمن مات قامت قيامته، وبدأت بشارته بمصيره وعلمه بمأواه ومثواه الأخير. وكثير من الناس، لا أدري لماذا ولا أريد أن أتهم، فإن الله حدثنا عن قوم كانوا لا يرجون حسابا، فالله أعلم ما هدفهم مما يقولون. يريدون أن لا يتكلم الخطباء ولا الدعاة ولا الناصحون في القبر ونعيمه وعذابه، وينكرون هذا بغير دليل ولا حجة، ولا تكلمون عن يوم القيامة اللهم إلا أن تتكلموا عن الجنة وأن الله رحيم وأن الله خلق جنة واسعة سوف تتسع للجميع ورحمته سبقت غضبه ورحمته وسعت كل شيء. نعم كل هذا حق، ولكن النار أيضا واسعة وأعد الله تعالى فيها مكانا لكل إنسان يؤمن أو يكفر، ولذلك يدخل أهل النار النار ما بقي منهم أحد حتى دخل عصاة المؤمنين. والله تعالى يسأل النار يوم القيامة هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، لا تزال في أماكن شاغرة وفارغة أريد أصحابها، أريد أن أمتلئ، لم أشبع بعد ولما أمتلئ بعد، هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هذا سؤال متكرر وجواب مكرر، كلما سأل الله أجابت النار بهذا، وهو الحق الذي فيها وتعلمه، فلا تسكت عن ذلك حتى يطأها الرحمن بقدمه، فتخشع لله وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي أو قطن قطن، يعني اكتفيت اكتفيت وعزتك وجلالك، قطن قطن وعزتك وجلالك، فينزوي بعضها إلى بعض وتضيق حتى تطبق على أهلها، نعوذ بالله. كما أعد الله في الجنة مكانا لكل إنسان يؤمن أو يكفر، يدخلها أهلها المؤمنون ولا يسألها الله هل امتلأت، إنما يدخلها أصحابها حتى يدخلها من قال ولو مرة لا إله إلا الله بعد أن دخل النار واستوى فيها بسيئاته وذنوبه، وتبقى لا إله إلا الله وراءه حتى يخرج فيكون آخر من يدخل الجنة، وبعدها تبقى أماكن في الجنة خالية ليس لها أهل فيورثها الله تعالى للمؤمنين، فمن كان له مكان يأخذ مكانا آخر يرث كافرا من الكافرين، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم توعدون، يورثها الله للمؤمنين، ولا يضيق الله رحمته أبدا ولا يعود في عفوه وسماحته سبحانه فإن كرمه عظيم، إنما يضيق دار العذاب ويبقي دار النعيم باقية واسعة. هذا موجود وهذا موجود، فكيف نتكلم عن الجنة ونترك النار، مع أن البشر في الدنيا سياستنا نظامنا في الأعمال والمصالح سواء على القطاع العام أو على القطاع الخاص أننا نعاقب المخطئ فقط، من أخطأ في عمله جازيناه بالخصم والحذف من مرتبه والحرمان ربما والفصل أحيانا، ومن أحسن هل نحسن إليه، هل نثيبه، أبدا ما ينال ثوابا، ولذلك فقد الثقة في الثواب ففقد الثقة في العمل الصالح. وشاع مثل عند الناس اربط الحمار مطرح ما يقول صاحب، أنا مالي، يفعلها روتينيا تصلح أو تفسد، هم يقولون كذلك افعلها كما يقولون، ولا يحسن في عمله لأنه أحسن قبل ذلك كثيرا ولم ينل ثوابا، وحينما يخطئ لا يعذر إنما يعاقب على الفور، فرأى عقوبة ولم يرى ثوابا. وعند الله نريد أن نتذكر الثواب ولا نريد أن نتذكر الحساب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وهذا من تكذيب الناس بآيات الله، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. بل الدين عندنا والدعوة عندنا تشتمل على العنصرين، الجنة والنار، النعيم والعذاب، الثواب والعقاب. إن أرسلناك بالحق شاهدا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الناس، وبعد أداء الشهادة مبشرا ونذيرا، مبشرا من يريد الخير يريد الجنة فيستبشر بذلك وينطلق، ونذيرا يحذر الناس من العذاب. وهكذا تكون الدعوة الكاملة تذكيرا بالآخرة بما فيها من جنة ونار، تذكيرا بالقبر بما فيه من نعيم وعذاب، لا يقتصر على أحدهما لأن الاختصار على أحدهما يضر بالمستمع والمخاطب. ثم إن نسيان الأمرين جميعا وقضاء الدنيا في لهو ولعب ومرح وضياع وضلال وعدم ذكر الدار الآخرة بما فيها، هذا يفسد الدنيا وأحوالها وأعمالها. والله تعالى يبين أن تذكر الآخرة واليقين بالآخرة مصلح للناس في دنياهم. قال الله تعالى: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كلام موجز ولكن معناه كبير، منهج إصلاح كامل للمجتمع الكبير في كل زمان ومكان. لو تعلمون عن الآخرة علم اليقين وتوقن يا كل إنسان بالآخرة وأن الله مجازيك على الخير والشر ولو كان لفظة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سوف ترى النار أي والجنة أيضا رأي العين خيالا كأنه حقيقة في الدنيا. كلما يريد أن يسلك طريقا أن يقدم على فعل ينظر وراءه فيرى هناك جنة فيقبل على العمل فيصلح، أو يرى أن عاقبة هذا العمل نار عند الله تبارك وتعالى فيحجم ويرجع ويخاف على نفسه من النار. منهج إصلاح عظيم رائع هذا في الدنيا، لترون الجحيم ثم بعد فترة طويلة يعلمها الله ثم لترونها عين اليقين، سترون النار سترون النار وكذلك الجنة بأعينكم. ليس إذن الرؤية الأولى كانت بالخيال ولكنه خيال وصل إلى درجة الحقيقة كأنه حق كأنه رؤية عين، لكن رؤية العين الحقيقية إنما تكون في الآخرة. ثم لترونها عين اليقين. ومن دخل النار أو دخل الجنة فإنه يراها حق اليقين، يذوقها يعيشها فتصير حق يقين، جعلنا الله تعالى من أهل الجنة. لا تنسوا أحبتي الكرام، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فصاحب يا مسلم، صاحب أماكن كثيرة في الأرض تقابلها أماكن كثيرة في السماء تبكي عليك لو فارقتها، تشهد لك بالخير يوم القيامة حين يؤذن لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. حين يوحي الله لهذه المواضع أن تتكلم وأن تشهد، تشهد لك لا تشهد عليك، يقول هذا المكان يا رب كم صلى فيا، ولا يكون مكانا واحدا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لزوم مكان واحد في المسجد، صل مرة هنا ومرة هنا مرة هنا مرة هنا وهكذا، نوع أماكنك في المسجد، صل الفريضة هنا وصل السنة وراءها في مكان آخر، حاول أن تجعل في المسجد لنفسك مكانا في كل مكان، وصل في كل مسجد، صل في الأرض، صل في البيت، صل في كل مكان، لكن الفريضة تؤدى في جماعة في المسجد. كل هذه البقاع تشهد لك بالركعات التي صليتها والأذكار التي ذكرتها والخيرات التي فعلتها، وكذلك تشهد لك المواضع التي صعد منها العمل منك الصالح. واحذر من المعصية، واذكر أن الموضع الذي تقف عليه عند المعصية سوف يتكلم بهذا السر يوم القيامة، لا باختياره، هو يريد هذا من الآن، يريد أن يفضح من الآن، ولكن الله من حلمه وكرمه يستر علينا. فإن حصل فاستغفر بسرعة وتب إلى الله وارجع، وإلا فسوف يحفظ هذا المكان شهادته وينطق عليك يوم القيامة عند الله على رؤوس الأشهاد. نعوذ بالله من الفضيحة في الدنيا والآخرة، ونسأله دوام ستره. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فليدخر كل واحد منا مشيعين له من الناس ومن الأرض ومن السماء من كل شيء، وهكذا تشهد لنا هذه الأشياء وتنطق لنا أو علينا يوم القيامة. أخيرا أذكر نفسي وإخواني في الله بصيام يوم عاشوراء، ونصوم قبله يوم تاسوعاء. أما يوم عاشوراء فهو الأصل وهو الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يصومونه من مكة قبل الهجرة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واظبوا أيضا على صيامه، وكان فرضا عليهم حتى فرض صيام رمضان، فتحول صيام عاشوراء إلى سنة. وقدرا في العام الأخير من عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حدث اختلاط بين المؤمنين واليهود، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود يصومون أيضا يوم عاشوراء، فسألهم ما لهم وما العاشوراء لينظر إن كانوا على علم أو على جهل، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. قال أما وإنكم على حق في هذا فنحن أولى بالحق منكم وأسبق إلى الحق منكم، نحن أحق بموسى منكم، نصومه كما تصومونه مع أن موسى نبيكم أنتم، أما نحن فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن نصرة الحق في أي زمان ومكان تفرحنا وتسعدنا ونحمد الله تعالى عليها. فصام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، وأوصى أصحابه أيضا بصيامه والمواظبة عليه، وعزم وقال لئن بقيت إلى قابل، أي العام القابل، لأصومن التاسع والعاشر، يعني لأخالفن اليهود في صيامهم وإن كان حقا، ولأسبقنهم بذلك إلى الله، فأصوم التاسع أولا قبل أن يصومهم العاشر، ويوم العاشر يصومون وأنا أصوم أيضا تباعا للتاسع. وهذا فقه عظيم من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فصيام العاشر فرحا بنصر الله لموسى عليه السلام وهلكة فرعون والفراعنة، وصيام يوم التاسع مخالفة لليهود ومسابقة إلى الله، فنكون قبلهم كما نحتفل اليوم يوم الجمعة بربنا عز وجل في هذا اللقاء العظيم، جعله الله لقاء مغفرة لنا جميعا. وغدا يحتفل اليهود، وبعدهم يوم الأحد يحتفل النصارى، فنحن آخر أمة في الوجود ولكننا أسبق أمة لله. فكن دائما يا أخي سابقا إلى الخير، كن دائما فرحا بنصر الله ينصر الحق وينصر المؤمنين في أي أمة وفي أي زمان وفي أي مكان، اسعد لنصر الله ولنجاة المؤمنين. وإن لم يكن فيك ولا في نسبك ولا في دائرة معرفتك، افرح للمؤمنين جميعا، هذا شأن أهل الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن صام يوم عاشوراء وحده، يوم عاشوراء وحده، يكفر الله عنه ذنوب سنة ماضية مكافأة لا تشترى بمال الدنيا وكنوزها وزخرفها، إنما يعطيها الله تعالى لمن صام ذلك اليوم، ولكم ثواب صيام يوم التاسع نافلة، فما أجمله من ثواب وما أعظمها من طاعة. وفقنا الله وإياكم لأدائها وأداء مثلها وغيرها حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أصلح اللهم أحوالنا، أعز اللهم أمتنا، مكن اللهم لنا ديننا، اللهم اخذل عنا عدونا، اللهم اخذل عنا عدونا، اللهم اخذل عنا عدونا، اللهم ارفع قدر قرآننا وسنة نبينا، وارحم علماءنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين، واحفظهم علينا إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.